بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وترتيب هذا اللعن على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الحكم المتعلق بالقبور، ما سبى أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. المراد بهذه العبارة الإشارة إلى أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه في آخر حياته، وذلك في مرض الموت. فقولها في مرضه الذي لم يقم منه إشارة إلى مرض الوفاة، وهو آخر ما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يأخذون بآخر الأمور من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تبين أن هذا الكلام صدر، والمراد به إبقاء الحكم إلى الأبد من تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، يقال لعنه يلعنه لعنا إذا طرده وأبعده، ولعنة الله والعياذ بالله منها. المراد بها الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ومن أصابته لعنة الله والعياذ بالله فهو قريب من رحمة الله عز وجل. ولعن الله للعباد على مراتب، منها ما يكون طردا وإبعادا عن رحمة الله إلى الأبد، فيموت صاحبها شقيا طريدا محروما من رحمة الله في الدنيا والآخرة، وهي لعنة الله للكافرين، ولعنة الله للمشركين ومن كانوا على أقصى ما يكون عليه العبد من فعل محارم الله والاعتداء لحدود الله عز وجل. ثم هناك لعنة دون لعنة، وهي لعنة أصحاب الكبائر الذين يفعلون الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، ولكن صاحبها يعتبر ملعونا أي محروما من رحمة الله بقدر. ففيه الخير وفيه الشر على قدر ما أصاب من حدود الله وانتهك من محارم الله، وعلى قدر ما فعل من طاعة الله ومرضاة الله. وقولها لعن الله، قوله لعن الله اليهود، إما إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى، وإما أن يكون قولا من النبي صلى الله عليه وسلم المراد به لعنهم على هذا الفعل. وإنما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باحتمال هذا الفعل على الذريعة الموجبة للوقوع في الشرك بالله عز وجل، فأعظم المفاسد وأشد الجرائم وأعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى ذنب الشرك. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن أكبر الفداء قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. فلما اشتملت عبادة الأنبياء واتخاذ قبورهم مساجد على هذا الذنب العظيم استحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لاعنا لهم فإن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض والسماء إلا لعنه. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى، اليهود إنا مأخوذون من قولهم إنا هدنا إليك بمعنى رجعنا وتبنا، قالوا سموا يهودا لذلك لأن موسى نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك يا الله. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهود بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله والنصارى قيل إنهم مأخوذون من نصورية وهي بلدة بالشام، وقيل إنهم مأخوذون من قول عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقوله لعن الله اليهود والنصارى طائفتان من الطوائف وملتان من الملل التي كانت تعبد الله على كتاب سماوي، فأصل دينهم دين سماوي ولكن دخله التحريف والتبديل حتى أصبح دينا مغيرا محرفا مبدلا بشهادة الله تبارك وتعالى. وقوله لعن الله اليهود والنصارى فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى، دل هذا الحديث الصحيح على مشروعية لعن اليهود والنصارى، وهو حكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه، وأنه لا حرج على المسلم أن يلعن اليهود والنصارى، بل هم ملعونون بلعنة الله تبارك وتعالى، وقد لعنهم رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فعليهم لعائن الله كثرا، لأنهم كذبوا رسل الله وبدلوا دين الله وحرفوا شرع الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن اليهود والنصارى استحقوا اللعن لأن الواجب عليهم إذ سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا، ولكنهم عصوا وتمردوا فكانوا من هذا الوجه مستحقين بلعنة الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، يجوز لعن اليهود والنصارى مطلقا سواء كانوا أهل ذمة أو كانوا ممن لا ذمة لهم، فالحكم عام لعموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذمي ولا غير ذمي، فهم مستحقون للعن لمكان التبديل، وهو عام شامل لهم على كل حال، أو هم مستحقون للعن لبقائهم على دين منسوخ بديننا، فهم مستحقون أيضا اللعن على كل حال. المسألة الثالثة في هذه العبارة دليل على أن اتخاذ القبور مساجد يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ذهب طائفة من السلف وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وبه قال الإمام بن أحمد بن حنبل والإمام بن حزم الظاهري وغيرهم أن الكبيرة كل شيء سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه اللعن أو ورد مرتبا عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. وبناء على هذا الأصل وهذه القاعدة، فإن كل ذنب ورد عليه اللعن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كبيرة موجبة لفسق صاحبها. ونظرا لاحتمال هذا الحديث الصحيح على لعن الله لمن اتخذ القبور مساجد، فإن كل من بنى على القبور مساجد أو صلى عندها أو إليها أو بينها أو جعلها بينه وبين القبلة قصدا فإنه ملعون بلعنة الله والعياذ بالله. قال العلماء: يستوي في ذلك أحوال المصلي عند القبر، سواء صلى بجواره أو كان القبر أمامه بينه وبين القبلة أو كان بين القبور، فالحكم عام لذلك، فإنه لا يجوز أن يصلي المصلي بين القبور أو إلى القبور وإلا أصابته اللعنة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث الصحيح حكما، وهو جواز لعن الكفرة، فيقال لعنة الله على الكافرين، ولو خصص ملة من الكفر كأن يقول لعنة الله على البوذيين أو الوثنيين، فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص وأمن. المقصود أن هذا الحديث يعتبر أصلا في جواز لعن الكفار عموما، وهذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، أنه يجوز لعن الكفار عموما دون تخصيص. أما إذا خصص الإنسان كافرا بعينه فللعلماء في جواز لعن الكافر المعين قولان: القول الأول يجوز لعن الكافر المعين، وهو مذهب بعض العلماء من الشافعية، أنه لا حرج إذا كفر الإنسان وارتكب ما يوجب الكفر أن يلعن. وقالوا إن هذا هو الأصل في الكفار أنهم يلعنوا، فلا فرق بين الخاص والعام. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، واستدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر القراء مكث يدعو على رعم وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعاتبه الله تبارك وتعالى على لعنهم والدعاء عليهم. وكان يلعن أقواما سماهم بأعيانهم من كفار قريش. فبين الله تبارك وتعالى عدم مشروعية الدعاء عليهم بأعيانهم لاحتمال إسلامهم. فلذلك قرر جمهور العلماء أنه لا يجوز لعن الكافر المعين والدعاء عليه لاحتمال أن يسلم أو يتوب فيتوب الله عليه، ولأن الأمور بخواتيمها، فلا يعلم الإنسان خاتمة الكافر، وقد يكون الشخص الذي يلعن مختوما له بخاتمة الكفر، وقد يكون الشخص الملعون مختوما له بخاتمة الإيمان، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء جل شأنه وتقدست أسماؤه. فلذلك قالوا لا يشرع الدعاء على الكافر المعين لاحتمال أن يتوب فيتوب الله عليه. ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى السنة، ولكن يمكن أن يجمع بين القولين، لأن من لعن الكافر فهو على حالتين، فإن فقد لعنه على حال الكفر أثناء كفره على موجب اللعنة فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فقد لعن الواصلة والواشرة والمستوشرة، وكذلك لعن غيرهم كالمصورين وغيرهم ممن ورد اللعن فيه. فلا حرج في تخصيص اللعنة بالكافر بالحال. وأما إذا قصد اللعنة أو عموم الدعوة فإنه يعارض ما ورد في السنة الصحيحة مما تمسك به الجمهور رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك فإنه لا حرج في التفصيل. وتوضيح ذلك أنك إذا رأيت الكافر يفعل فعلا يوجب اللعنة فلعنته بدلالة الحال فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من هو خير منه، وذلك بالواشرة والمستوشرة. المقصود أنه إذا كان على حال يوجب اللعنة فقصد اللاعن تلك الحال فلا حرج. وأما إذا كان على العموم أو يكون المراد أن يدعو على الكافر دعوة تمنعه من الإسلام أو تحول بينه وبين الهداية فهذا خلاف السنة، وهو الذي عاتب الله عز وجل عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما لعن المسلم فالأصل أنه لا يجوز اللعن إلا من حاجة، ولذلك ورد في الخبر أن الإنسان إذا لعن خرجت اللعنة من فمه فذهبت إلى صاحبها الذي لعن، فإن كان مستحقا للعنة أصابته، وأما إذا كان غير مستحق للعنة ذهبت يمينا وشمالا وغلقت دونها أبواب السماء حتى ترجع إلى صاحبها والعياذ بالله فتصيبه. فلا ينبغي للمسلم أن يلعن أخاه المسلم. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فمن أكثر من اللعنة حرمه الله الشفاعة في أهله وقرابته وأحبته يوم القيامة، وهذا من أعظم ما يكون من العقوبة. ولذلك قرر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن. وأما لعن غير الإنسان كلعن الجمادات والدواب فقد ثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لعنت دابتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحى الدابة عن الجيش وقال لا تصحبنا ملعونة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون صاحبة معه فلذلك قرر العلماء المنع من اللعن وهذا هو الأصل في المسلم أن يعود لسانه قول الخير وأن يخاطب الناس بالحسنى فإن وجد منهم الخير شكره وإن وجد منهم السوء صبره وإلا رده بمثله دون زيادة عليه. ولذلك ورد عن في بعض الأخبار عن بعض الصالحين أنه كان يسير مع أصحابه فمر على دابة قد أثنى عليها فكأنهم تعجبوا من قوله ذلك فقال إني قصدت أن أعود لساني قول الخير. وهذا هو الأصل في المسلم الموفق فإن العبد إذا أصلح الله قلبه صلحت جوارحه لله عز وجل فلا يكون منه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا خيرا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وأن يسلم المسلمون من أذية لسانه باللعن ومن أشد ما يكون اللعن لعن الوالدين. نسأل الله السلامة والعافية. ففي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قالوا يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه أي يسب آباء الناس وأمهاتهم فترد الناس سبه عليه وذلك بسب والديه فكأنه لعن والديه والعياذ بالله لأنه تسبب في لعنتهم. فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في لعن والديه وكل من تسبب في لعن والديه فسب آباء الناس وأمهاتهم فردت الناس عليه سبه فإن الله يلعنه والعياذ بالله بسبب ذلك. فينبغي للمسلم أن يطهر لسانه من اللعن. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أينا مسلم لعنته أو سببته ولم يكن لذلك أهل فاجعلها رحمة له. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يطهر لسانه من لعن الناس وسبهم وشتمهم وأذيتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فمن سلم الله المسلمين من يده ولسانه فهو على الإسلام الحق وقد أسلم لله لسانه. فالمنبغي أن يتحرى المسلم هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يأخذه الغضب وأن لا تأخذه الحمية وأن لا يأخذه حز الشيطان لقول ما لا يرضي الرحمن فليقول الخير من ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا وجد الإنسان أسباب الغضب التي تحركه للعنة فينبغي عليه أن يتخذ أسباب إطفائها وذلك بذكر الله عز وجل والوضوء كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذه العبارة المقصود منها بيان السبب الذي من أجله لعن الله اليهود والنصارى، وهو كونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بالصلاة عندها وتحري الدعاء عندها وغير ذلك مما يقصد به القربة والطاعة والعبودية، مما لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. ويكون اتخاذ القبور مساجد ببنائها وتشييدها ونحو ذلك مما يدل على تعظيمها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن رفع القبور وتشييدها. ففي الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي الهيات: أنا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تعظيم القبور وعدم تشييدها والبناء عليها. فبناء القبور وتشييدها وقصدها بالمسألة والحاجة والذبح والدعاء وسؤال الله أو سؤال أصحابها كل ذلك صيام. فمن ظن أن موضع القبر موضع إجابة للدعاء وأنه يشرع قصد هذا القبر وتحري الدعاء عنده فقد اتخذ هذا القبر مسجدا، لأن المقصود تحري هذا الموضع بالعبادة، فهو اتخاذ معنوي. وإن كان الاتخاذ الشكلي بالبناء مفقودا فإن النصارى واليهود عظموا أنبياءهم حتى غلوا فيهم، فقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كله من الغلو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قفل بابه فسد الذرائع الموجبة للوقوع فيه. ولما تساهل كثير من المنتسبين للإسلام في هذا الأصل العظيم فعظمت قبور الصالحين بل وغير الصالحين من المجهولين، واتخذ عليها البناء والسرج، وقصدت للدعاء والمسألة والحاجة، أصبحت مواضع دعوة وعبادة، حتى إن الإنسان ليجد أهلها عاكفين عليها أشد من عطوفهم على الصلاة والعبادة. وإذا ذكر لأحدهم اسم ذلك القبر أو اسم صاحبه عظمه وأخذه الخشوع، ولو ذكر الله جل جلاله عنده ما كان منه ذلك التعظيم، حتى بني على القبور واتخذت مواضع للدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله، ومما لا يختلف في أن فعله موجبا للكفر والشرك بالله والعياذ بالله. فتسمعهم ما بين صائح ونائح وسائل تفريد الكربات ودفع المنمات وحصول الحاجات، حتى إنك لترى الغرابة للإسلام بين أهله واتخذت القبور مساجد فعظمت أكثر مما تعظم به شعائر الإسلام، فأصبح المسلمون في جاهلية من دينهم، ولذلك عظم حالهم وعظمت غربتهم، وسلط الله عليهم أعداءهم بسبب جهلهم بدينهم وتفريطهم في هذا الأصل العظيم. فوالله ما فتحت أبواب البلايا على المسلمين ولا عظمت الرزايا عليهم إلا بسبب تضييع هذا الأصل العظيم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وتعظيم الله بعدم صرف شيء يستحقه الله إلى شيء سواه. فلما ضيع المسلمون هذا الأصل العظيم هانت عند الله مكانتهم، وأصابهم الصغار والذلة، وتفرقت كلمتهم، وتشتتت جموعهم، وتبددت قوتهم بسبب تضييعهم لأصل دينهم، وهو أصل الأصول الذي ينبغي العناية به والحرص على ورثه في القلوب والدعوة إليه وتصحيحه وتنقيته من الشوائب. فإذا أصلح المتسمي بالإسلام يقول لا إله إلا الله، وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويسأل غير الله، فما الذي أبقاه لله جل جلاله؟ فلا شك أن تضيع هذا الأصل أورد المسلمين هذا البلاء العظيم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. لذلك كان من أهم ما يعتنى به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان في مرض الموت قريب الرحيل من الدنيا، وقد دنت ساعة فراقه ولقائه لربه، يؤكد على الحرص على هذا العصر العظيم، ويمعن كل من كان سببا في الذريعة لهدمه أو التوسل لنقضه. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فحري بأهل سنته وأتباع طريقته وملته أن يحفظوا هذا الأصل كما حفظه، وأن يبينوه كما بينه، وأن ينقوه من الشوائب كما نقاه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وما أنزل الله الكتاب ولا بعث الرسل، بل ولا كان شيء من هذا الكون إلا من أجل هذا العصر. فمن أجل لا إله إلا الله كانت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، ومن أجلها كانت الدنيا وكانت الآخرة. فلا شك أنه ينبغي العناية بهذا العصر، وأول من يحمل مسؤولية بيانه وتنقيته من الشوائب هم العلماء، ثم من بعدهم طلاب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بدلالة الناس على هذا الأصل العظيم وتنقية عقائدهم من شوائب الوثنية والعبودية لغير الله، فهذا من أجل القربات عند الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله ويجزي أهلها خيري الدنيا والآخرة. ولذلك لما كان إبراهيم نبيا حنيفيا مسلما رفع الله قدره وأعز شأنه وجعل النبوة في ذريته، لما حفظ لله أصله ودعا إلى العبودية الخالصة لله، فكسر الأصنام بيمينه، فكافأه الله فرفع البيت بيمينه، فكان بيتا باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالداعية الموفق والعالم الموفق وطالب العلم الموفق، بل والمسلم الموفق، هو الذي يحمي حمى التوحيد ويحرص على سلامته وتعظيم الله الحميد المجيد وبعده عن أجرام الوثنية وألوات الجاهلية وغير ذلك من الأمور التي تنقض عرى الإسلام وتخالف شهادة أن لا إله إلا الله. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، ولذلك قرر العلماء أن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد يستوي فيه العالم والجاهل. فإذا مررت على عبد يسأل غير الله وجب عليك أن تبين له حرمة سؤال غير الله ودعاء غير الله والعياذ بغير الله. ولا يجوز للإنسان أن يعتبر بجهله، فهذه من الأمور الواضحة التي لا يعذر أحد بجهلها، وهي كما قلنا أصول الأصول، بل وهي قاعدة الصلاح والفلاح والنجاح والربح في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا دعاة إليها محافظين عليها، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا ويحشرنا في زمرة أهلها. فإن الله يقول عن أصحاب نبيه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والمراد بكلمة التقوى لا إله إلا الله، فكانوا أهل لا إله إلا الله وحقيقون بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنما ذكر الأنبياء وبين اللعنة لمن اتخذ قبور الأنبياء لكي ينبه بالأعلى على ما هو أدنى منه، فكأنه إذا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فمن باب أولى أن لا يتخذ قبر الصالح وقبر من هو دون النبي، وهذا من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، فإن الأنبياء أرفع قدرا وأعلى عند الله شأنا وشأوا. ومع ذلك لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد، فمن باب أولى الصالحين ومن باب أولى عامة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: وصالحيهم. فشمل ذلك القبيل فشمل ذلك النبي ومن دونه. فلا يجوز اتخاذ قبر أحد أيا كان مسجدا. وكما قلنا يحرم على الإنسان أن يقصده بالدعاء أو يقصده بالصلاة فيجعله بينه وبين القبلة أو عن يساره في موضعه. أما لو كان بينه وبين القبر فاصل ونحو ذلك فلا حرج. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره. قولها رضي الله عنها ولولا ذلك، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الثاني لوجود الأول، فامتنع البناء على قبره لوجود لعنه عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى. وقولها لأبرز قبره، السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل واختاره لجواره اشتار الصحابة في قبره، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يقبروا حيث يقبضوا، فحجر عنه عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالقبر الذي قبر فيه عليه الصلاة والسلام هو حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أمر مبني على الوحي لم يكن باجتهاد من الصحابة. والبناء الذي على قبره إذ ذاك كان موجودا قبل وفاته، فاختار الله له ذلك الموضع، فقبر عليه الصلاة والسلام حيث قبر، ثم قبر بجواره خليفته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أم المؤمنين عائشة أن تأذن له أن يقبر بجنب صاحبيه، فأذنت له رضي الله عنها وعنه. ثم أوصى ابنه عبد الله وقال: إذا أنا مت فادن إليها، أي من عائشة، وقل لها إن عمر يستأذن أن يقبر مع صاحبيه. وكان يظن أن عائشة تحابيه أو تستحي منه، فاختار أن يستأذنها ثانية بعد وفاته حتى تبيح ما في سرها. فلما قبض رضي الله عنه وأرضاه استؤذن على أم المؤمنين في ثاني الخلفاء الراشدين أن يدفن في جوار صاحبيه، فأذنت له رضي الله عنها وأرضاها، فقبر بجوار أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وما زال بناؤها على ذلك. وكان الرجل يسلم من خارج حجرته عليه الصلاة والسلام. ثم لما بنيت الحجرة وضمت إلى المسجد في عهد الوليد، وذلك إبان إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، بنيت الحجرة وجعلت مثلثة الشكل، بحيث لو صلى إنسان داخل المسجد لم يستطع أن يستقبل شيئا منها، حرصا من السلف الصالح والتابعين على عدم اتخاذ مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. ولذلك حيل بين الناس وبين اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا مبنيا على قبر، ومن ظن ذلك فقد أخطأ الصواب وأبعد النجعة وخالف الإجماع من المسلمين، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني قبل قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخل القبر في جزء عن يسار المسجد شرقي المسجد، وليس ذلك موجبا للحكم بكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبر، أو يتخذ سنة للناس أن يفعلوا كفعله، وقد تعذر ذلك لعظيم المفسدة. المقصود أن قضى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ثابت، وذلك قبل قبره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد والحفاظ عليه، وفيه دليل على التحذير من هدي اليهود والنصارى. وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من اتباع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، فقد وقع في المسلمين ما هو معروف من البناء على المساجد على القبور واتخاذها مساجد. نسأل الله العظيم أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا.